Także. اتفضل توفي
الرخام اللي هناك ده.
طيب
يمين ان شاء الله.
ماشي.
العربية في التوالي.
مش هاب. لا منتظر بس على هاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أردنا أن نبدأ بالتفسير، لكن أثرت أن نبدأ بالقواعد الفقهية. عندنا أسئلة أولا. طيب ماشي. طيب نجيب على الأسئلة أولا. ماشي يا ما شاء الله. رب يحفظك. طيب نجيب على الأسئلة أولا ثم نبدأ بالقواعد وبعد ذلك بالتفسير إن شاء الله. بسم الله. كان الله في عونك يا أبا إسحاق، يسر الله عليك أمرك وأطاع وتقبل منك، المهم زادك الله حرصا. المهم في هذا الباب أن الحرص موجود، وهذا الذي نريده منكم. الأخت الفاضلة تقول: لو حيل على من انطبقت عليه الأوصاف لكنه عرف بالمماطلة، فهل المحال أن يرفض؟ نعم، له أن يرفض الإحالة. ممتاز، جزاك الله خيرا. هذا تعليما لنا وللإخوة. نعم، هذا سؤال من باب التذكير والتعليم. زيت الجنة. الجنة ايه؟
الشيخ تاني نواحيس
لا كده خلاص ما شاء الله وصلت عملها بس ده هيضيع ابو الشاحن بتاعه
مش مشكلة اعمل لي اخد بتاعي ده على الاقل اللي
طيب ماشي نعم احنا وقفنا في القواعد الفقهية ما زلنا في قواعد القواعد الفقهية للمعاملات هي من أهم القواعد القاعدة 28 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود أعتقد احنا أخذنا هذه القاعدة أعتقد بأننا انتهينا من هذه القاعدة قاعدة الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته بوريك تأديات الله المستعان الله المستعان الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته تعلمون أن الكفيل هو الضمين وهو الزعيم وسمي بذلك لأنه تنتقل الذمة ذمة المدينة إلى ذمته فيشترك جميعا وللدائن أن يطالب المدين ويطالب الضمين وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب لذلك الكفيل يقوم مقام من كفله في الدين فإذا مات المدين حل السداد ووجب على الورثة قضاءه من تركته فإذا كان له كفيل وجب السداد عليه لأنه ضمنه فصارت ذمته مشغولة بهذا الدين فإن كان وهذا أصل القاعدة فإن كان وإن كان فيه إعصار وجب على الدائن أن ينذره لعموم قول الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة معلش انا في بوركت معلش اسفين استاذ لكن لا تدلس مش تدليس الآن طيب الصوت هل أتم ولا أنتظر الصوت الصوت جيد أم لا الحمد لله وهذه القاعدة مختلف فيها والاختلاف فيها الإمام أحمد يقول ويبقى أن الدين لا يحل من موت إذا ما وثقه الورثة برهن أو كفيل يعني كان التوثيق وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين انتهى ضمانه في حق نفسه وخير الطالب بين بقائه إلى حين حلول الأجل ومن ثم يطالب الأصيل وبين أن يتعجل الاستيفاء لحقه فأخذه من تركة الضامن حتى لو كان الأصيل حتى ولو كان الأصيل حاضرا مليئا لعدم حلول الأجل حتى هذه القاعدة الحق أنها ليست قاعدة مبثوثة أو قاعدة متفق عليها. هي قاعدة مختلفة. والزعيم غارم بأن في الكفالة تنضم ذمة الكفيل مع ذمة الأصيل، وللدائن أن يطالب أحدهما وفي الأصل أنه إذا قضى الكفيل برئت ساحة الأصيل وأيضا ساحة الكفيل، والمسألة على التفصيل. لكن هنا القاعدة هي أن الدين المؤجل يحل بالموت ويحل على الكفيل، وهذه المسألة غير متفق عليها، هي مختلف فيها. من قال بحلول الأجل بعد الموت على الكفيل، الشافعية والأحناف، وبعض الحنابلة، والمالكية فصلوا وبيّنوا أنه مخير بين أن يأخذ من التركة أو يطالب الكفيل وينذره. نعم، إذا هذه القاعدة هي قاعدة الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته، وهي غير متفق عليه. هناك قاعدة أخرى أيضا، وهي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحق أن هذه القاعدة من الأهمية من المكان، والأصل فيها هو الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ويعضد هذه الرواية، وإن كانت الأصل فيها الضعف لكنها كثرت الطرق فتعاضدت فقويت الحجة بها. الأصل قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كيف الصوت؟ طيب كيف الصوت الآن؟ السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله جيد الحمد لله. طيب، عندنا القاعدة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذه من الأهمية بمكان، لأن الشرع جاء لحفظ الضرورات الخمس، وأعظم الضرورات الخمس بعد الدين النفس والمال والعرض، هذه الضرورات الخمس. فالمرء المكلف المسلم محفوظ المال والعرض والنفس. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وقال في خطبة الوداع: الله الله في النساء، لأن قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فحرم المال كما حرم العرض والنفس. لذا لا يجوز بحال من الأحوال التجاوز ولا التعدي على أموال الآخرين. لذلك أنت ترى كل وسيلة يكون فيها
أكل أموال الناس بالباطل سدها الشرع، فقد أباح الشرع رد السلعة بالعيب
لأن فيها نوع تغرير وأكل مال بالباطل.
وأيضا نهى عموما عن الغرر، والغرر فيه نوع استلاب المال بغير رضا صاحبه. وأيضا حرم أخذ المال على ما لا منفعة فيه، كبيع ما لا منفعة فيه، أو بيع النجاسات، أو بيع الميتة أو الدم. نهى عن ثمن الكلب، كل هذه لأنها أيضا من أبواب أكل الناس أموال الناس بالباطل. لذلك قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يجوز التعدي على أموال الناس بحال من الأحوال. الأصل أن أموال الناس محفوظة، وأنه من ظلم بأخذ ماله فإنه تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة: ليس ثمة الدراهم ولا دنانير، ولكن الحسنات والسيئات. وهذه قاعدة عامة تبين أنه لا يجوز أخذ المال بغير وجه حق، وهذه طبعا يدخل فيها الضريبة التي ليس لها وجه حق، ويدخل فيها وضع رسوم المال على الناس كالإتاوة من بعض الناس الذين يعني ترى في البنايات. عندنا أنا دهشت عندما سألت هذه الأسئلة، مقاول يبني بناية يأتي بلطجية والله ما اسمهم يأخذون منه مالا بدون وجه حق، يقولون حماية لك. حماية لهم من مين؟ من الشياطين والجنون، ده هم أشد من الشياطين. وهذه أكل أموال الناس بالباطل في هذا الباب. أو يتحايل عليه لزيادة في السلعة تغريرا به، هذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل. والأسنى من هذه القاعدة العامة أشياء، منها إن امتنع المرء عن دفع الزكاة فلولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، لأن هذا حق الله لا لفعلان. ولذلك الحديث جاء في السنن: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فلولي الأمر أن يأخذها قهرا ولا يدخل في هذا الباب. ويستثنى منه أيضا الشفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، فإن كان شفيعا وذهب صاحب الأرض فباعها لأجنبي فللشفيع أن يأخذها من الأجنبي قهرا، لكن بنفس الثمن، سعر السوق يعني بنفس الثمن، فيكون هذا مستثنى أيضا. من ذلك أخذ المال خلسة ممن منع الحق كالزوج، بخيل على زوجي، وهذه صفة مقيتة، صفة البخل صفة مقيتة حقا. نعم، إذا كان الزوج بخيلا على زوجه ولا يكفيها ولا يكفي أولادها ومعه المال، فلا أن تأخذ من غير علمه كفاية. وهنا يكون مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال المسلم إلا أعطي بنفسه منه، لأنها حقوق. ولذلك قال النبي الهند عندما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني إلا إذا أخذت من غير أن يعلم، قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يستثنى من ذلك أيضا مسألة الظفر، إذا ظفر بحقه بعينه عند من يمنعه، عند من يجحده، ولا مفسدة ترجع إليه له، وله أن يعرض حتى يصل إلى حقه فيأخذه، له ذلك. فله ذلك. وإن كان مدينا ومعه المال ولم يدفع مماطلة فللقاضي أن يأخذ منه المال قهرا ليرده لصاحبه. كل هذه مستثنيات من عموم حرمة التعدي على أموال الغير. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذه القاعدة الثانية. وبهذا كل قد سئلنا من كتاب القواعد اليوم. فضل لا إله في علا. لو في أي أسئلة عندكم تفضلوا. طب إلى التفسير وبعد ذلك السنة إن شاء الله. إلى التفسير. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا.